بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد هنا أن أتحدث عن موضوع له أهمية بالغة ويحدث خلط كثير في اضطراب في تقديره والوجوب أو عدم الوجوب، موضوع الزكاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والزكاة قرنت بالصلاة في معظم ما ذكر من الآيات الكريمة التي فيها الزكاة، كانت مقترنة بالصلاة، وذلك لأهمية الزكاة. فالصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن أهدمها فقد أهدم الدين. الزكاة للصلاة مباشرة، والزكاة اقترنت بها فيما يقرب من 30 آية. وجاءت الأحاديث الشريفة تؤكد ما أكده القرآن الكريم من وجوب الزكاة والتحذير من عدم إخراجها. وقبل أن نتحدث بالتفصيل عن الزكاة، أريد أن أضع مبادئ، أذكر مبادئ هنا في وجوب الزكاة، بحيث نطبق هذه المبادئ على جميع الحالات. المبدأ الأول هو أن الزكاة تجب في المال المملوك للشخص ملكا تاما، أي أن الملك التام شرط في وجوب الزكاة. ولكن ما المراد بالملك التام؟ الملكية في الإسلام تختلف عن الملكية في النظام الرأسمالي وعن الملكية في النظام المركزي المنهار. والرأسمالي أيضا انهار. فالنظام الرأسمالي الملكية فيه للأشخاص، يعني الشخص يملك ماله وحر فيه في حياته وبعد مماته، ينفقه كيف شاء ويورثه لمن يشاء دون قيد أو ضبط. ولذلك يمكن أن ينفقه في اللهو والبجون، لا حرج عليه في النظام الرأسمالي. في الفساد والإفساد لا حرج عليه في النظام الرأسمالي، ما دام لا يتعارض مع قانون الدولة الوضعي. يوصي بتركته أو بجزء منها لمن يشاء، هو حر. ولذلك قد يحرم أمه، قد يحرم أباه، قد يحرم أهله، ويوصي بتركته لكلبه أو قطته أو خادمته، هو حر، وتنفذ الوصية. وهذا أمر واقع، يعني ليس افتراضيا، يعني هناك من أوصى بترك ملايين ملايين، ترك مقدارها ملايين من الجنيه الاسترلينية، أوصى لكلبه ونفذت الوصية، وأصبح الناس الذين يعملون في هذه القصور خدم عند الكلب. أمر لا نعرفه ولا نقبله، لأن إسلامنا يمنع هذا. في النظام الماركسي على العكس، الشخص لا يملك، الدولة هي التي تملك. الشخص لا يملك الآلة التي يعمل عليها، وإنما هي التي تملكه. وما دام لا يملك، ما ماذا سيورث إذا كان هو لا يملك؟ الإرث لمال يمتلك، إذا كان هو لا يملك مالا فإذا لا يوجد إرث، لا يوجد توريث. هذان النظامان اللذان سادا في العالم، وجدنا النظام الماركسي ينهار، وبعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة وجدنا أيضا النظام الرأسمالي ينهار. كيف ينهار؟ هذا واضح، الدعوات التي وجدناها هنا وهناك، دعوات من غير المسلمين، دعوة إلى الأخذ بالاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي والعمل مثل البنوك الإسلامية، هذا نشر في بلادهم، بلاد الغرب. ورأينا أمريكا نظام الرأسمالي من مبادئه الكبرى أنه لا يتدخل في شؤون الأفراد ولا فيه، وإنما هي دولة حارسة لا تتدخل في هذه المسائل الاقتصادية. رأينا هنا في أمريكا يعلنون أن الفائدة صفر، يعني إلغاء الربا، إلغاء الفائدة، لأن هي كانت الكارثة، الربا كان الكارثة، السبب الرئيس في الأزمة المالية العالمية. الملكية في الإسلام ليست كالنظام الرأسمالي ولا النظام الماركسي، الملكية في الإسلام لله سبحانه وتعالى، المال ملك لله سبحانه وتعالى، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فنحن عندما نعطي إنما نعطي من مال الله، لأنه هو الذي يملك هذا المال سبحانه وتعالى. والإنسان نقول فلان عنده كذا، فلان مليونير، فلان عنده آلاف، فلان لا يملك شيئا، الملكية هذه تكون تبعا لنظرية الاستخلاف. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني الله عز وجل مالك المال سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في هذا المال، ولذلك الإنسان ينفقه تبعا لنظرية الاستخلاف، أي تبعا لأمر الله سبحانه وتعالى ولنهيه سبحانه وتعالى، مثل الموكل والوكيل. الوكيل يتصرف تبعا لأمر الموكل، يقول افعل كذا لا تفعل كذا، هو يتصرف تبعا لأمره لأنه وكيل عنه. كذلك الإنسان المستخلف يتصرف تبعا لما يأمر به المستخلف وهو الله عز وجل، يقول له هذا مباح، هذا حلال، هذا حرام، حرام يعني معناها لا تفعل هذا، لا تقترب منه، لا تنفق في هذا. ولذلك حدد هذا ليس في الحياة فقط، بل وبعد الممات نظام الإرث، توريث، ميراث. الميراث حدده ربنا عز وجل، حدد أي أن الإنسان بعد موته لا يملك أن يتصرف في ماله، وإنما الله عز وجل هو اللي يتصرف في ماله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات الكريمة. فهنا إذن يعطي كلبه يعطي كلبته، هذا ليس في الإسلام هذا، وإنما الله عز وجل هذا حدد أصحاب الفروض والعصابات وإلى آخره، تحديد وتحديد دقيق، نصف، الربع، الثمن، الثلثان، بدقة. فإذا هنا الإنسان لا يملك أن يورث ماله لأي أحد إلا كما أمر صاحب المال سبحانه وتعالى. نعم من حقه أن يوصي في غير الميراث، ولكن أيضا الوصية لها شروط، الوصية لها شروط، يعني لابد أن يوصي بشيء حلال، لا يوصي بعمل محرم، لا يوصي ببناء ملهى نيل، لا يوصي بأي شيء يكون فيه مانع من الله عز وجل، تحريم من الله سبحانه وتعالى، وإنما يوصي بأعمال خير لفقراء، لمساكين، لمشروع خيري، لوقف خيري، ويوصي في حدود الثلث فقط، لا تزيد الوصية عن الثلث، ولا يوصي لوارث، وارث يأخذ حقه كما بينه ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن تبعا لهذا البيان يتم الميراث، أما الوصية فهي غير الوارث، لأنه يعني قريب محتاج يريد أن يكون هناك وقف خيري، مشروع لبناء مسجد، لمستشفى خيري. تفضل. من؟
السلام عليكم.
من الأخت؟ أهلا أختي دعاء، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن لو سمحت أسأل سؤالين؟
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، هو يعني لو فيه زوج جايب لزوجته يعني دهب وعدى 85 بس هو جايب للزينة يعني تلبسه، فهل يجوز فيه
زكاة؟ زوج ايه يا بنتي؟
جايب ذهب لزوجته عشان تلبسه يعني.
ذهب لزوجته؟
ايوه. عشان نعم. تلبسه للزينة يعني.
نعم.
فهل يجوز فيه زكاة؟
حاضر.
السؤال الثاني لو سمحت، يعني لو واحد حاطط فلوسه في بنك، لو شخص يعني وضع الفلوس بتاعته في بنك،
اي بنك؟
في بنك زراعي يعني، احنا في
يعني ليس بنك اسلامي،
لا زراعي، بنك زراعي، ائتمان زراعي.
نعم.
فهل حلال ولا حرام؟
حاضر. اذا الملكية هنا لله سبحانه وتعالى، ثم الإنسان مستخلف فيه فينفق تبعا لهذا، يعني من هذا حلال وهذا حرام وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا مباح، يتصرف في حدود هذا لا يتعدى. وتبعا لهذا الزكاة تجب في المال المملوك ملكا تاما. ما معنى ملك تام؟ أي ملك تبعا للاستخلاف، لأن الملكية الأصلية لله سبحانه وتعالى، أصل الملك لله سبحانه وتعالى، إنما الإنسان يملك التصرف والانتفاع. فإذا الملكية للإنسان تعني ملكية التصرف والانتفاع، ينتفع ويتصرف فيه كما أمر الله عز وجل دون مخالفة لأمره سبحانه وتعالى، هذا في الإسلام. ولذلك مال الوقف، من هو مشروع وقف، قلنا هذه مستشفى وقف، هذا مسجد وقف، هذه العمارة وقف لله سبحانه وتعالى، إرادة فقراء المساكين. مال الوقف هذا لا يزكى. لماذا لا يزكى؟ لأنه ليس مملوكا لأحد، لأن الوقف حبس العين وتسبيل الثمرة، هذا معنى وقف. يعني العمارة موقوفة، إرادها لمن؟ لفقراء المساكين، هم الذين يأخذون إيراد العمارة، ولكن العمارة نفسها وقف. المسجد هذا وقف لله سبحانه وتعالى، الصلاة فليس عليه زكاة. إذن هنا مال الوقف لا يزكى لأنه ليس مملوكا لأحد، وإنما هو يبقى ملكا لله سبحانه وتعالى، يبقى هنا العين تحبس لا تملك، والثمرة هي التي ينتفع بها. أراضي الوقف ليست ملكا لأحد، وإنما ناظر الوقف يتصرف فيها وفي الزرع الذي يخرج منها كما أمر الواقف. الواقف أمر بأن هذا ينفق في كذا، ناظر الوقف يتصرف تبعا بشروط الواقف. المال الحرام، مثل مال جاء عن طريق اليانصيب أو الميسر أو الربا أو الفوائد الربوية، مال حرام. المال الحرام لا يزكى، لا يزكى. لماذا لا يزكى؟ لأنه غير مملوك، يعني من كسب مالا حراما لا يقول في ملكي، هو تحت يده لكنه ليس مملوكا له. فهذا إذا كان مال مسروق يرد إلى صاحبه، من سرق لا يزكي وإنما يرده إلى صاحبه، أخذه عن طريق الميسر يعطى لمن أخذه منه. إذا عرف غير معروم ينفق في الصالح العام. فوائد ربوية لا تزكى لأن مال حرام، فتنفق في الصالح العام، مشروع خيري، فقراء، مساكين، وأصل المال هو الذي يزكى. يعني وديعة في بنك ربوي مقداره كذا وفائدته كذا، مقدار اللي هو الأصل هذا يزكى، فإذا الربوية لا تزكى وإنما تنفق في الصالح العام بكاملها، تنفق بكاملها. سندات، واحد يملك سندات، دخل البورصة واشترى سندات وأصبح مالكا لسندات، كيف يخرج الزكاة؟ السندات هذه قروض ربوية، لأن السند صك قابل للتداول، له قيمة اسمية وفائدة تبعا للقيمة الاسمية والزمن، فإن هذه ربا. إذن السند هذا لا يزكى وإنما يتخلص منه، يبيعه ويأخذ رأس المال الذي دفعه والباقي ينفقه في الصالح العام. إذا المال الحرام لا يزكى لأنه غير قابل للتملك في الإسلام، في الإسلام، وإنما ينفق في الصالح العام أو يعطى إذا علم له صاحب، يعطى صاحبه إذا علم أن له صاحب ويعطى لصاحبه. المال المغصوب، المال المغصوب، الغاصب لا يزكي المال المغصوب. لماذا لا يزكي المال المغصوب؟ لأنه ليس ملكا له، وعليه أن يرده إلى من غصبه منه. صاحب المال المغصوب يعني من غصب ماله لا يزكيه. لماذا لا يزكيه؟ لأنه غير قادر على تملكه، ليس تحت يده، لا يستطيع أن يتصرف فيه، وإنما هو تحت يد الغاصب. فالغاصب عليه أن يرده لصاحبه وصاحبه يزكيه. مدة الغصب المال لا يزكى، أن الغاصب لا يملك أن يزكي لأنه لا يملك المال، وصاحب المال غير قادر على الملكية، الملكية هنا ليست تامة لأنه المال ليس تحت يده فلا يستطيع أن يتصرف فيه. إذن هنا المال المسروق لا يزكى، لم يرد إلى من سرق منه، لم يعلم من سرق منه، مرت مدة وعنده مال مسروق ولا يدري من أين هذا المال، أو مال مغصوب ولا يدري من أين هذا المال، بعد مدة هنا ماذا يفعل؟ ينفقه، يتصدق به بنية أن الصدقة لصاحب هذا المال، صاحب المال ليست له هو وإنما لصاحب المال، صدقة لصاحب المال وليست لمن تصدق بالمال، لأن المال ليس ملكا له. إذن أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضلات، لوجوب الزكاة يشترط أن يكون المال مملوكا ملكا تاما، والملك التام في الإسلام يعني ملكية التصرف والمنفعة، يعني كما قلنا الملك التام في الإسلام لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى، والشخص مستخلف فيه، لما الله عز وجل استخلفه على هذا المال فهو يتصرف تبعا لهذا الاستخلاف تنفيذا لأوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى. فإذا هنا المال مملوك تملك تام هذا أي يستطيع الحق الانتفاع والتصرف هذا هو الذي يزكى. المال غير المملوك مثل المال الحرام والوقف والمال المغصوب والمال المسروق المال هنا غير المملوك هذا لا يزكى إلا متى ملك. إذا عاد إلى صاحبه يبقى صاحبه إذن يزكيه. هذه قاعدة هامة جدا بالنسبة لوجوب الزكاة، الإنسان ينظر هذا في ملكه أم ليس في ملكه. شرط آخر النصاب. النصاب ما معنى النصاب؟ طيب شخص يملك 100 جنيه يزكيها، وماذا تفعل 100 جنيه؟ وما قيمة 100 جنيه الآن في عصرنا؟ لابد لوجوب الزكاة أن يبلغ المال النصاب، يبلغ النصاب. بلغ النصاب يزكى، لم يبلغ النصاب لا يزكى. ما معنى بلغ النصاب؟ أي بلغ المقدار الذي حدده الشرع. وماذا حدد الشرع؟ حدد كل شيء له نصاب. النقود لها نصاب، ذهب الفضة لها نصاب، الزرع لها نصاب، الحيوانات لها نصاب، نصاب. فمثلا بالنسبة للنقود الورقية، النقود الورقية كما قرر المجمع نقد قائم بذاته له مال الذهب والفضة من الأحكام. الذهب والفضة فيها الربا، فيها الزكاة. هنا أيضا النقود الورقية يقع فيها الربا ويقع فيها الزكاة، نخرج منها الزكاة. طيب معنا جنيهات مصرية، كيف نعرف أن الزكاة أن المقدار هذا بلغ النصاب؟ حدد النصاب 20 مثقالا ذهبيا. ما مقداره 20 مثقالا ذهبيا؟ في المؤتمر الثاني مجمع البحوث الإسلامية لما بحث هذا الموضوع، موضوع الزكاة وموضوع النصاب، قال هنا بأن النصاب ما بلغ 20 مثقالا ذهبيا أو 20 دينارا ذهبيا. الفضة، الفضة 200 درهم، 200 درهم، 200، 200 درهم. طب 200 درهم كم تزن من الفضة؟ 595 جراما. وإذا نسجل هذا، نصاب الفضة 595 جرام من الفضة، الذهب 85 جراما من الذهب. خمسة وثمانون جرام من الذهب، أنا معي نقود ورقية ليس معي. إذا كان معي ذهب أنظر إلى الوزن 85 جرام، معي فضة أنظر إلى الوزن 595، بلغ هذا أخرج 2.5%، أي كل 1025، عن كل 1000 أخرج 25، كل 100 2.5. لكن ليس معي ذهب ولا فضة، معي نقود ورقية، معي جنيهات مصرية. أنظر كم سعر جرام الذهب اليوم، يعني يوم ما أن أريد أن أخرج الزكاة في هذا اليوم الذي سأخرج فيه الزكاة، أنظر كم سعر جرام الذهب. وهذا الآن يسهل مكتوب في الصحف، يعلم عنه. ويأتي السؤال هنا، ذهب عيار كم؟ الذهب الذي عندي حسب وزنه وحسب قيمته الذي عندي، عندي ذهب عيار 21، هذا هو المتوسط الآن، عيار 24، عيار 18، انظر ما سعره الآن، الذهب الذي عندي هذا ما سعره الآن، وأخرج 2.5% من قيمته، لأن لا أستطيع أن أخرج منه أقطع منه 2.5%، هذا أمر صعب، فأخرج القيمة. طيب نخوض ورقية، سأنظر إلى سعر الذهب اليوم، عرفت سعر الذهب، مثلا لو فرضنا أن الجرام اليوم 100 جنيه مثلا، إذن كم معي النصاب؟ 185، 100 في 85، إذن 8500 جنيه، لو كان الجرام بمئة، ب200 يكون الضعف، ب50 يكون النصف، وهكذا. معنى هذا لو تبعا للسعر، سعر جرام الذهب أضرب فيه 85، ما معي من الجنيهات بلغ هذا، إذا بلغ النصاب وأخرج 2.5% أو عن كل 1000 25، عن كل 1000 أقل من النصاب ليس فيه زكاة. أردت أن أتصدق لا مانع صدقة، لما الزكاة واجبة لا، فأداب أقل من النصاب. إذن هذا بالنسبة للذهب والفضة والنقود الورقية. طيب النقود الورقية لماذا لم نقدر القيمة بالفضة؟ لماذا قدرناها بالذهب؟ مجمع البحوث الإسلامية هو الذي قرر هذا، وقرر بأن النصاب يقدر بالذهب. لماذا؟ قال لأن الذهب أكثر ثباتا، الذهب أكثر ثباتا من الفضة، وهذا هو أمر واقع، الذهب أكثر ثباتا من الفضة، فهذا أمر واقع فعلا، فقدره من قدر النصاب بالذهب وليس بالفضة، الذهب وليس بالفضة، يكون كما قرر هنا. يعني فعلا إذا نظرنا إلى أسعار الذهب وسعر الفضة نجد إن الأكثر ثباتا هو الذهب وليس الفضة. يعني الفضة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالنسبة للذهب، الذهب قيمة الذهب 7 أضعاف الفضة، ولذلك نصاب الذهب 85، نصاب الفضة 595، 85 إذا ضربنا في 7 يجي الناتج 595. يعني إذا فعلا هو كان 7 أضعاف، الآن في بعض الحالات وصل إلى 100 ضعف أو يقرب 100 ضعف في بعض الحالات قيمة الذهب بالنسبة للفضة، فالذهب هو الأكثر ثباتا وليس الفضة، فقدر النصاب بالفضة بالذهب وليس بالفضة. هذا بالنسبة لنصاب الذهب، نصاب الفضة، نصاب النقود الورقية، هذا في معاملاتنا. إذن شخص مثلا يخرج زكاته في أول رمضان مثلا، في هذا اليوم ينظر ماذا عنده، كم عنده، ثم ينظر إلى سعر الذهب، فإذا وجد أن 58 جراما من الذهب ثمنها يصل إلى المبلغ الذي عنده أو عنده أكثر من هذا، إذا يخرج الزكاة، يخرج 2.5%. تفضل. نعم من لمين؟
ايوه
تفضلي يا اختي.
بصي مش حضرتك الشيخ؟
تفضلي يا اختي بنتي.
بص هو في واحد يعني يوم العيد ذبح مامته ذبح بابا راح يصلي صلاة العيد راح ذبحها يوم العيد بدل ما يذبح الضحية راح ذبح مامته.
أعوذ بالله يا بنتي أعوذ بالله يا بنتي.
طب هو عقابه عند ربنا إيه؟
عقابه يا بنتي هنا هذا يجب أن يقتل، وعقابه في الآخرة أكثر من هذا بكثير يا بنتي. أعوذ بالله. النصاب استمر في الزكاة، النصاب، الأشياء الأخرى أيضا حدد نصابها، فالزرع نصاب الزرع 5 أوسق. طيب ما قيمة الواسق؟ يعني في أيامنا لا نعرف الواسق. الوسق 60 صاعا، أي النصاب 300 صاع. أيضا في عصرنا لا نعرف الصاع، لا نتعامل في أيامنا بالصاع، فما مقدار الصاع؟ الصاع إذا ملأنا كفين معتدلتين هكذا غير مقبوضتين ولا مبسوطتين وأكبر من هاتين 4 مرات هذا صاع. شيء آخر أبسط من هذا، أن هذا يمكن أن لا ينضبط. نجد في بعض العلب مكتوب على العلبة 3 لترات، 3 لترات هذا موجود في حياتنا، زجاجة 3 لترات، علبة 3 لترات، أو زجاجة لتر ونصف. 3 لترات هذه العلبة إذا نزعنا الغطاء ونظفناها يصبح عندنا صاع. لماذا؟ لأن الصاع 3 لترات إلا قليلا، إلا شيء قليل. فهذا إذا يمكن، لأن بنحتاج الصاع في زكاة الفطر، نخرج صاع من الأرز، صاع من تمر، صاع من شعير، زكاة الفطر هذا أمر آخر نأتي إليه بعد ذلك. فإذا نحن نحتاج إلى الصاع في حياتنا، فيمكن علبة من هذه العلب ننزع غطاءها وننظفها وتكون عندنا في البيت صاع نكل به. النصاب 300 صاع، 300 مقدار كبير، أقل من هذا ليس فيه زكاة واجبة، وإنما إذا أخرجنا تكون صدقة. بلغ هذا يكون فيه النصاب، يكون فيه الزكاة. زكاة الزرع كما نعرف بالنسبة لما يسقى بآلة فيه ربع العشر، في نصف العشر أي 5%، وبالنسبة لما لا يسقى بآلة مثل النخيل يشرب من باطن الأرض أو أرض بجوار نهر تشرب في 10% العشر. إذا زكاة الزرع ليست كزكاة النقود، النقود ربع العشر 25%، 25 في الألف، كل 1025، 2.5%. إنما الزرع لا، زرع نصاب كبير ومقدار الزكاة كبير. فالزرع الذي يسقى بآلة 5%. تفضل يا أخت شهام. تفضل يا بنتي شهام.
السلام عليكم.
تفضلي.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت انا شغاله طبيبه، طبيبه في الحكومه.
طيب
فيعني احنا بنبقى كذا.
نعم
احنا بنبقى كذا طبيب شغالين في المكان.
نعم
فبنقسم الايام علينا، بنقسم الايام علينا، وبروح ايام معينه ما بروحش باقي الايام، لكن بيتمضلنا طبعا حضور وانصراف جميع الايام، وباخد المرتب كامل. فهل المرتب كامل كده لما اخده يبقى حرام؟
حاضر. إذن هنا النصاب بالنسبة للزرع 5 أوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني الأقل من 5 أوسق ليس فيه صدقة، وإنما يمكن صدقة بمعنى زكاة، أي صدقة واجبة، إنما يمكن صدقة التطوع، صدقة التطوع. هذا بالنسبة للزرع. بالنسبة مثلا للماشية، ماشية ما بلغ 40 شاة، في شاة وهكذا، معرفة زكاة الزروع وزكاة الماشية والحيوانات، هذا في كتب الزكاة بالتفصيل، لكن وضحنا ما يحتاج إلى توضيح، وهي زكاة النقود الورقية، لأن هذا الذي يحتاج إلى توضيح أنه ليس موجودا في كتب الفقه القديمة، لما نجد في بعض الكتب التي تتعرض حديثا لموضوع الزكاة. إذا شرط آخر بلوغ النصاب، المال يكون مملوكا ملكا تاما، عرفنا في مفهوم الملكية في الإسلام، وأن يبلغ النصاب. شرط آخر، طب نجيب عن السؤالين قبل حتى لا ننسى. تفضل يا اخ احمد.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
حياك الله، تفضل.
في واحد معاه 50 جنيه مش شغاله، الرقم بتاعها مقطوع، فراح يغيرها من البنك، فالبنك قال له تتغير ب 45 جنيه مش ب 50، فده يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر يا ابني. نتنا دعاء بالنسبة للزوج الأحضر ذهب لزوجته لتلبسه. نعم، إذا كان على الذهب، يعني لاحظ الآتي، أنا بنات بعد زكاة الذهب، ولكن نجيب عن السؤال. الذهب إذا كان بقصد الكنس أو لا يلبس عليه زكاة متى بلغ النصاب، وعرفنا أن النصاب 85 جراما من الذهب. إذا كان يلبس لكنه فوق حاجة المرأة، يعني عندها ذهب مبلغ كبير جدا لا يمكن تلبسه مرة واحدة، يعني كثير تلبس منه، لما فوق حاجتها، ما فوق حاجتها هذا أيضا يزكى. إذا كان على قدر حاجتها، يعني فقط حلق في الأذن، شيء في الأصابع، في اليد، أشياء على قدر، في الصدر، أشياء على قدر حاجتها، على قدر حاجتها في خلاف، ولكن عندما ندرس هذا نرجح عدم وجوب الزكاة ما دام على قدر حاجة المرأة، وهذا له أدلة كثيرة لسنا في حاجة إلى ذكرها هنا. الذي يضع في بنك زراعي، البنك الزراعي هذا بنك ليس من البنوك الإسلامية، نعم ضياء.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل.
لو سمحت الله يا مولانا.
تفضل يا اخي ضياء.
انا اشتريت قطعة ارض.
نعم.
عشان نبني. اشتريت قطعة ارض وكان في نيتي ارض مباني.
نعم.
وكان في نيتي ان انا نبنيها للاولاد. وبعدين بعد فترة من شراها حسيت ان انا ممكن نحتاج الفلوس ديت مستقبلا، وقلت لا انا كده هنوقف الفلوس ديت وانا ايه هنكون احوج لها يعني، فقلت ان انا هنستخدمها لو جت لها بيع هنبيعها، او لو لقيت حد يخش معايا يبنيها ونبيع وحدات هنعمل كده يعني. فانا كنت سالت في الاول قالوا لي ان هي الارض طالما انت ناوي تبنيها على هالزكاه، هل لما اتغيرت النيه وبقى ده موقفي حاليا موقفي ايه في الزكاه؟ وبعدين اذا ما كانش معايا فلوس متيسره ان انا نزكي عليها في الوضع الحالي، فهل لما نبيعها نبقى نزكي؟ ونزكي عن كام سنه؟ هل عن مده شرائها كلها ولا عن فتره واحده؟ وتثمين هنبقى نتمن ازاي؟ يعني انا كنت شاري السعر وما نعرفش حاليا سعرها ايه، لانها ما حدش فطرها، او الكلام بيبقى حاجه وساعه بتبقى حاجه ثانيه.
هذا ياخذ يا حاضر عارف ان شاء الله نجيبك ان شاء الله. نعود لابنتنا دعاء. البنك الزراعي ليس من البنوك الاسلاميه، وقرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي، هذا قرار مجمع. الدكتورة سهام هي طبيبة في الحكومة ويقسمون العمل فيما بينهم، وإذاك تحضر بعض الأيام وأيام لا تحضر ولكن يوقع عنها. هذا يرجع فيه بنتي إلى قانون العمل عندكم، إذا كان قانون العمل يسمح بهذا يعني، أما إذا كان لا يسمح فلا يجوز هذا، فيرجع فيه إلى قانون العمل. إذا كان لابد أن حضورك، إذا لابد أن تحضر وأن تعالج. لكن وجدتم فيما بينكم والرئيس المباشر وافق، وما فوق الرئيس المباشر يعلم ويرى أن هذا مصلحة، يعني لابد أن يكون هناك شروط معينة تجعل هذا جائزا، وإلا فلا يجوز. الأخ أحمد الذي معه ورقة بخمسين جنيه مقطوعة والبنك قال يأخذها بخمسة وأربعين، الأصل في هذا أن يكون التبادل مثلا بمثل. لماذا؟ لأن النقود الورقية نقد قائم بذاته له من الذهب والفضة من الأحكام كما أشرت آنفا، أحكام الزكاة وأحكام الصرف، فيشترط في الصرف التساوي مع التقابض، التساوي مع التقابض. لكن ما دام البنك هو الذي فرض هذا فهذا عقد إذعان، عقد إذعان لا يملك الشخص أن يغيره، وأدام لا يملك أن يغيره فلا يأسف، لا يملك أن يجبر البنك على أن يدفع 50 مثل 50 بدل من 50. فعقود الإذعان التي ليس للشخص فيها إرادة، ليس فيها إرادة، فإذا هنا إذا فيها مخالفة لا تقع عليه هو، إنما على البنك. الأخ ضياء اشترى قطعة أرض البناء، إذن مدة نية البناء لا زكاة على الأرض، مدة النية للبناء لا زكاة عليها. النية تغيرت، تغيرت لماذا؟ للبيع أو للمشاركة مع آخرين للبيع للتجارة أيضا، يعني تحولت من البناء للسكن، لأن إذا كان البناء السكن فليس في عليه زكاة، البناء لشقق تؤجر الزكاة على الإيجار وليس على المباني، البناء للبيع إذا تجارة. لما هو قال بأن البناء خاص، يعني نيته في البداية بناء خاص يسكن فيه وليس التجارة في المباني، لما تكون التجارة في المباني فعليه زكاة تجارة عروض التجارة. فإذا هنا متى تغيرت النية وأصبحت النية الآن إما البيع أو مشاركة مع آخرين للبناء والبيع أيضا. يعني إذن حتى لو اشترك فليس للسكنة أو ليس للتأجير وإنما للبيع تجارة، عليه عروض تجارة. إذن عروض تجارة عليه أن يخرج الزكاة 2.5% من أي قيمة، واشتراها بكذا، هذه تسمى القيمة التفترية، وقيمتها الآن كذا، هذه تسمى القيمة السوقية أي قيمتها في السوق. الزكاة تكون تبعا للقيمة السوقية وليست القيمة الدفترية، أي لا تنظر بكم اشتريتها وإنما ينظر كم قيمتها الآن. الآن طيب وكيف أعرف قيمتها الآن؟ خبير في الأراضي يقول لك هذه الأرض قيمتها الآن كذا، فتخرج 2.5%. سألوا هنا عن كم سنة، عن كم سنة من وقت أن بدأت النية تتغير إلى التجارة. لكن هنا رأيان، رأي جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء أن الزكاة تقدر القيمة سنويا، يعني انظر كم سنة وزك سنويا للقيمة السوقية كم سنة. الإمام مالك يرى أن الزكاة بعد البيع ولمدة سنة واحدة، مدة سنة واحدة. يعني قد تقول رأي الإمام مالك أفضل، يا أخي هنا أقول لك رأي جمهور الأئمة، فلا تنظر إلى ما يتفق مع هواك وإنما انظر إلى ما تطمئن إليه من الفتوى. ما تطمئن إليه؟ أن تزكي عن كل سنة لأنك تملك ونيتك للتجارة، أم أنك تنتظر حتى تبيع ثم تزكي سنة واحدة؟ على كل حال اختر ما شئت. فإذا هنا بالنسبة لتغير النية وجبت الزكاة ما دامت النية للبيع أو للتجارة مع آخرين، أو للتجارة مع آخرين. وكما قلنا هنا تقدر القيمة السوقية، يعني قيمتها في السوق الآن. بمعنى لو أردت أن أبيعها الآن بكم تباع، وإن لم تباع لما بكم تباع الآن؟ طيب يقول ليس معي سيولة وليس عندي إلا هذه الأرض، عجزت عن إخراج الزكاة، تكون الزكاة دينا في ذمتك، دينا في ذمتك ما دمت عجزت عن إخراج الزكاة، لأن أرض وأنت لا تملك غير الأرض. زكاة الأرض مثلا مبلغ كبير لا تملكه وإنما عندك يكفي لحياتك المعيشية فقط، وليس هناك أموال زائدة تخرج منها الزكاة، إذن هي دين في ذمتك وفي ذمة وراثتك من بعدك إن لم تبع وجاء الأجل قبل أن تباع. لابد أن تذكر هذا لوراثتك، أن تجعل هذا في وصيتك قبل الموت، تكتب هذا بأن هذه الأرض منذ سنة كذا أصبحت النية للتجارة وبذلك أصبح عليها زكاة بالقيمة السوقية 2.5%، فعلى ورثتي أن يخرجوا هذه الزكاة وبذلك تبرأ ذمتك. نعود إلى هذا في الزكاة، الحمد لله سئل أيضا في الزكاة. شرط وجوب الزكاة قلنا هنا ملك التام والنصاب. ثم ماذا؟ ملك التام والنصاب. بعد هذا الملك التام والنصاب الفضل عن الحوائج الأصلية، الفضل عن الحوائج الأصلية. ما معنى الفضل عن الحوائج الأصلية؟ تفضل. السلام عليكم وبركاته. من الاسم يا اخي الكريم؟ تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
تفضل اخي بلال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله ونشكره الحمد لله. سؤالك يا اخي الكريم لان الوقت على وشك الانتهاء.
اريد ان اسالك.
تفضل.
سؤال.
تفضل.
هل من الممكن صيام ايام اجر ونية الحق الاجر هذا بالصائم؟
سؤالك غير واضح. هل يمكن ماذا؟ تفضل. السؤال اولا. طب سؤاله ايه؟ سؤال الاخ من الجزائر يسأل عن ايه؟ الصيام عن الميت. طيب حاضر. من؟ تفضل اخ سامي.
هو ما شابه ان ما عليهاش ايجار، ما عليهاش عفوا زكاة، عليها فقط في الريع منها. بعد سماحك عايز الدليل من الشرع، زائد الدليل من الشرع على إجازة القسط، البيع القسط بزيادة. وربنا يجزيك عنا كل خير
يا أخي الكريم. أنت تسأل وتسمع الإجابة، إنما عاوز دليل وعاوز كذا وعاوز كذا، هذا لا يكون في السؤال. السؤال عن إيه يعني؟ دليل على إيه؟
الدليل على أن اللي عنده بيت، واحد عنده 10 بيوت، التمنهم مثلا نفترض 5 مليون، حضرتك بتقول إن لا يدفع عنهم زكاة فقط على الريع.
ده كان للإيجار أم تجارة؟
هم للإيجار.
للإيجار؟
للإيجار.
لا خلاف في هذا يا ابني.
حضرتك بتقول إن الشرع
وقرار المجمع في هذا، قرار المجمع في هذا زكاة المستغلات. زكاة المستغلات أي مثل العمارة المؤجرة والسيارات الأجرة وشركة تأجير السيارات، كل هذا الزكاة على الأجرة وليست على العين. يعني عمارة بكذا مليون إنما أجرتها هي التي تزكى الأجرة 2.5% من قيمة الأجرة وليس من العين المملوكة. هذا لا خلاف فيه يا ابني. الميت، الصيام عن الميت، الميت نخرج عنه الفدية، يعني نخرج نطعم عن مساكين بقدر الأيام التي لم يصومها. أما الصيام عنه فلا، وإنما يكفي إخراج الفدية. والأخ سامي لعله عرف الإجابة بأن هذه تسمى زكاة مستغلات، أي أن مالك العين لا يتاجر في العين حتى تزكى العين، وإنما العين مؤجرة، فإذا الزكاة على الأجرة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.